الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة لا زال في مباحث العلة الغائية، المسألة 15. المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية في البحثين السابقين تحدث أولا عن وجودين للعلة الغائية. الوجود الأول سميناه الوجود الذهني، والوجود الثاني سميناه الوجود الخارج. ثم في المبحث الثاني في مباحثة الأمس تحدثنا عن الغاية، هل هي مقصورة على خصوصي من كان له شعور وإحساس وقصد وإرادة، أم هي شاملة له ولغيره؟ انتهينا إلى وجود نحوين من الغاية. الغاية من النحو الأول مقصورة على من له قصد وإرادة، والغاية من النحو الثاني بمعنى نتيجة الفعل، ما يترتب على الفعل، هي شاملة حتى لمن ليس له قصد. هذان بحثان تقدما في المباحثتين السابقتين. اليوم المصنف سيشير إلى مبحثين آخرين، بهما ننتهي من مباحث العلة الغائية. بعد ولا يبقى عندنا في هذا الفاصل إلا مجموعة من تقسيمات العلة بأقسامها الأربعة، وعليكم السلام: الصورية، المادية، الفاعلية، الغائية. هذا لعله إن شاء الله من مباحثة الغد نحن نشرع في تقسيمات العلة، وراح نطلع على تقسيمات كثيرة للعلة. عموما في مبحث اليوم نحاول نكمل هذين المطلبين. المطلب الأول عن القوى الحيوانية، وراح أقف على المراد من القوى الحيوانية. المطلب الثاني الذي يشير إليه المصنف ها هنا، احنا أشرنا إليه إشارة خاطفة في مبحث الأمس عن الاتفاق والصدفة والخلاف اللي ذكرناه في مباحثة الأنس بين أرسطو من جهة وبين ديموقريطس من جهة أخرى. خلوني أبدأ مع البحث الأول. الأخوة يعلمون أن القوى على قسمين: قوى طبيعية اللي هاي عبرنا عنها بالعناصر الأولية، وقوى حيوانية. وفي مناسبة سابقة احنا قلنا كل قوة حيوانية مسبوقة بمراحل ثلاثة. هسه على الخلاف شيخ حسن، المراحل ثلاثة، المراحل أربعة، المراحل خمسة. قلت للأخوة هناك أننا عندما نطالع مثلا كفاية الشيخ الآخوذ نجده يشير إلى مراحل خمس، بينما عندما نطلع على تجريد الخواجة نجده يشير إلى مراحل ثلاث. المراحل الثلاثة التي تسبق كل قوة حيوانية، كل حركة حيوانية، إذا يذكرون للأخوة المرحلة الأولى مرحلة التخيل اللي احنا كنا نعبر عنها هناك في مرحلة التصور، المرحلة الثانية مرحلة الشوق، والمرحلة الثالثة مرحلة الإرادة. احنا قلنا خلونا نترك كلام الشيخ الآخون في كفايته هو نقف على كلام الخواجة في تجريده. الخواجة في تجريده قال: الحركات الصادرة من القوى الحيوانية هذه لابد أن تسبق بهذه المراحل الثلاثة، قد يتخلف بعضها وقد تجتمع الثلاثة. بيان ذلك، شوف اخوان، عندما مثلا اريد ان اتحرك من البيت الى المسجد كي مثلا احصل العلم في هذا المسجد، انا اولا اتصور، فاذا تصورت بعد ماذا؟ اشتقت، واذا اشتقت استتبع ذلك ها الاراده، واذا كانت الاراده ادى ذلك الى حركه العضلات، وبالتالي تقودني قدماي الى هذا المكان الشريف. فهناك مراحل ثلاثه سبقت حركتي من البيت الى المسجد. هذه المراحل الثلاثه، كل واحدة منها، كل واحدة من هذه المراحل الثلاثة قد تكون لها غاية. فهناك غاية شوقية، وهناك غاية حركية، وهناك غاية تخيلية، وقد تتفق هذه بالأمثلة راح يتضح، وقد تتفق هذه الغايات الثلاثة وقد تختلف. بالمثال، مثلا أنا عندما أتخيل المسجد الشريف هذا، فالغاية التخيلية ماذا؟ هذا المسجد الشريف، الغاية التصورية، واشتقت إلى الحركة إلى هذا المسجد الشريف، فالغاية الشوقية ماذا؟ الانتهاء الى هذا المسجد الشريف. والغاية الحركية ايضا انتهت به الى هذا المسجد الشريف. فالغايات الثلاثة كانت ماذا؟ واحدة اللي هي الوصول الى هذا المسجد الشريف. اما اذا اشتقت إلى الدراسة في هذا المسجد الشريف لا إلى مجرد الوصول إلى المسجد الشريف، وانتهت به الحركة إلى المسجد، فالغاية الشوقية شيء والغاية الحركية شيء آخر. الغاية الشوقية هي تحصيل العلوم في هذا المسجد الشريف، أما الغاية الحركية، شنو المراد بالغاية الحركية؟ ما يترتب على الحركة، واللي يترتب على الحركة أنني وصلت إلى هذا المسجد الشريف. فغاية الشوقية غير غاية الحركية، فإن غاية الشوقية هي ماذا؟ هي طلب العلم، وغاية الحركية. وشنو المراد؟ أرجع وأكرر، شنو المراد من الغاية الحركية؟ أي ما انتهت إليه الحركة، والحركة انتهت عند هذا المكان الشريف. فالغاية الحركية شيء جواب والغاية الشوقية شيء آخر. ها هنا اختلفت الغاية الشوقية مع الغاية الحركية، ولعل مثال آخر يوضح المطلب لأنه أكثر تأثيرا في نفوس الأخوة لا سيما البعض. هسه واحد يتخيل بيته الذي يسكن فيه في محافظتي، مرة راح أسولف عن حالتين وانت قلولي السيد، مرة هو يشتاق إلى نفس البيت لا إلى منزل البيت، فغايته الشوقية ماذا؟ البيت. وغايته الحركية لو أراد أن يضرب الدوام وينزل الآن لأهله، وين تنتهي به؟ إلى البيت. فها هنا شيخ نشي قال، يقال أن حركة أن غايته الشوقية اتحدت ها مع غايته الحركية. أما إذا كانت غايته الشوقية من في البيت، هو لم يشتق إلى الطابوقات وإنما اشتاق إلى من يسكن في البيت، فغايته الشوقية ليس البيت وإنما من في البيت. أما غايته الحركية فانتهت به إلى البيت، فصارت غايته جوابري غايته الشوقية ها غير غايته ماذا؟ الحركية. فيقال اتحدت الغايتان لو اختلفت الغايتان. جواب ياهو أنا قلت ها لا هو غيرك يقول اتحدت مو شيخ أمير ايه هسه الحال البعض خاف يقوم يبكي النوفة والله مشكلة يعني. واضح ان شاء الله سيدنا ابو الحسن جيد اوه ممتاز لا هسه شيخ حسن احنا ترى مطلب اليوم شيخ حسن احسنته ما الى كل قيمة علمية ليش لان مجرد مصطلحات اذا تخلفت الغاية الشوقية نسمي الحركة إذا وجدت غاية تخيلية مع طبيعة كالتنفس شو نسمي هاي إذا وجدت غاية تخيلية مع تفكر شو نسمي هاي إذا وجدت غاية تخيلية مع عادة شو نسمي هاي كلها راح نطلع عليه من الكتاب مرة نسميها الحركة الباطلة مرة الجذاب مرة الطبيعية هذا كله سيتضح إن شاء الله من تطبيق العبارة اللي أريد أوصل له شيخ حسن اللي أريد أوصل له هذا كما أن المراحل التي تسبق الفعل ها ثلاث كذلك لكل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة هناك غاية فمرحلة التخيل غايتها نسميها بالغاية التخيلية ومرحلة الشوق غايتها نسميها بالغاية الشوقية ومرحلة الإرادة أو الحركة نسمي غايتها بالغاية الحركة. واضح إن شاء الله وقد تتوافق وقد تختلف إن شاء الله واضح. بقيت مجموعة من المصطلحات يشير إليها المصنف عندما نطبق العبارة. بل
قال أما القوة الحيوانية
بل شنو المراد بالقوة الحيوانية في قبال القوة الطبيعية؟ أمثل للإثنين. عندما أضع حبة الحنطة في التراب ووفر لها الشروط الثلاثة التي ذكرناها في مباحثة الأمس، الأرض الطيبة والماء العذب والشمس، هاي إذا تحركت هذه الحبة وصارت سنبلة فحركتها تسمى بالحركة الطبيعية. أو عندما يتحرك الجسم من الأعلى إلى الأسفل حركته تسميها بالحركة الطبيعية. هذا واضح. اليوم يتحدث على القسيم، قسيم القوة الطبيعية اللي هو القوة الحيوانية. مثاله كحركتي من البيت إلى المسجد أو بال
المحركة غايتها الوصول إلى المنتهى.
هاي غايتها غايتها هاي الها غاية الغاية غاية القوة الحركية الوصول إلى المنتهى، والمراد هاي العهدية المنتهى أي منتهى الحركة. بل
وهو قد يكون غاية الشوقية
وهو يا هو والوصول إلى منتهى الحركة اللي هي الغاية الحركية قد تتطابقوا، هذا جواب أريد، مع الغاية الشوقية. بل
وقد لا يكون،
ها وقد لا يكون، أي وقد لا تتطابق جواب الغايتان، بأن تكون الغاية الشوقية غير الغاية الحركية. بل
فإن لم تحصل فالحركة باطلة،
فإن لم تحصل يا هي، فإن لم تحصل الغاية الشوقية يعني لم تكن هناك غاية من الشوق سميت الحركة حركة باطلة. هذا أول اصطلاح. إذن ما المراد من الحركة الباطلة؟ المراد من الحركة الباطلة هي تلك الحركة التي تتخلف فيها الغاية الشوقية.
وإلا فهو
بل
إما خير أو عادة.
شنو إلا؟ وإلا إن لم تتخلف الغاية الشوقية، فإن كان هناك فكر معلوم فهو الخير، وإن كان هناك فكر معلوم أو مظنون فهو الخير. هذا سيستطيع. بل
أو عادة،
بل أو عادة، إذا قوة تخيلية زائد أمر معتاد. مثلا واحد دائما يلعب بالخاتم، طب هاي حركة ليس كذلك؟ أو واحد مثلا دائما يستخدم المسبحة، أو واحد دائما يحك رأسه، أو واحد يفرقع ماذا أصابعه، فإن جميع هذه الحركات يقال لها طبيعية وسيستقر.
أو قصد ضروري،
بل
أو عبث وجزاف،
أو عبث وجزاف، وهذا سيتضح تفصيلا. بل
أقول
بل
القوة الحيوانية
بل
لها مبادئ على ما تقدم،
هاي اللي سميناها مبادئ القوة الحيوانية أو مراحل القوة الحيوانية. بل
أحدها القوة المحركة،
بل هاي واحد، بل
منبثة في العضلات،
هاي القوة المحركة وين منبثة؟ منبثة في الحركات. شنو معنى منبثة في الحركات؟ يعني لأجلها تتحرك العضلات. بل
وثانيها القوة الشوقية،
هاي المبدأ الثاني القوة الشوقية. بل
وثالثها التخيل أو الفكر،
أو الفكر، القوة التخيلية أو القوة الفكرية. احنا لا نسميها قوة تخيلية ولا نسميها قوة فكرية، وإنما نسميها بالقوة التصورية. بل
وغاية القوة المحركة.
بل إذن معذرة سيدنا، كما أن هناك مبادئ ثلاثة سابقة على الحركة، لكل مبدأ من هذه المبادئ الثلاثة ماذا؟ غاية. بل
وغاية القوة،
ايه جيد ممتاز شيخ حسن. سمعت شيخ حسن؟ شيخ حسن يقول يا بش هو تحدث عن القوة التخيلية، وتحدث عن القوة الشوقية، ولم يتحدث عن الإرادة اللي هي المرحلة بالتسلسل، المرحلة الثالثة. اخوان شوفوا، انا فاتني ان اشير، هذه المبادئ الثلاثة تصنف إلى أقرب وأبعد. يعني إذا الأخوة تخيلوا هذه السلسلة، السلسلة تبدأ أول ما تبدأ بالتخيل، ثم الشوق، ثم الإرادة، ثم الفعل. الفعل يترتب على هذه المبادئ الثلاث، تخيل، شوق، إرادة، فالفعل. السؤال أيها أقرب إلى الفعل وأيها أبعد؟ راح تصير الإرادة هي الأقرب، فتسمى الإرادة بالمبدأ الأقرب، والتخيل راح يصير الأبعد عن الفعل فيقال له المبدأ الأبعد. أما الشوق فهو متوسط بين المبدأ الأبعد اللي هو التخيل وبين المبدأ الأقرب اللي هو الإرادة. في الشوق شي يسمونه بالمبدأ الأوسط. إذن هناك من أقول ما المراد من المبدأ الأوسط؟ يقال الشوق. ما المراد من المبدأ الأبعاد؟ يقال التخيل. ما المراد من المبدأ الأقرب؟ يقال الإرادة. أرجع السؤال شيخ حسن، شيخ حسن يتساءل يقول يا به هناك تحدثنا عن تخيل و شوق وإرادة. وها هنا العلامة لم يشر إلى المبدأ الثالث اللي هو الإرادة، بل اكتفى بذكر المبدأين الأول والثاني. أقول لا يا شيخ حسن، المصنف العلامة أشار إلى المبدأ الثالث لكن لم يسمه إرادة، وإنما سماه الحركة المنبثة في العضلات. حتى إذا رجعنا، إذا شيخ حسن حاضر كفاية، حتى إذا رجعنا الكلام المحقق الآخون في كفايته يعبر عن المرحلة الأخيرة اللي هي الأقرب، يسميها بالشوق المؤكد الذي تكون عنه الحركة. فالعلامة ها هنا لم يلغي المرحلة الثالثة شيخ حسن، وإنما أبدل تسميتها، كان يسميها هناك بالإرادة عبر عنها ها هنا بالحركة المنبثة في العضلات أو القوة المنبثة في العضلات. بل
وغاية القوة المحركة،
بل
إنما هي الوصول إلى المنتهى،
الوصول إلى المنتهى إلى نهاية الحركة. بل
وقد تكون هي بعينها،
وقد تكون هذه الغاية هي بعينها بل
غاية القوة الشوقية.
فتتفق ماذا؟ الغايتان، الغاية المحركية والغاية الشوقية. بل
كما انطلب مفارقة مكانه،
بل
والحصول في آخر.
ها إذن هذا الذي يريد أن يترك البيت إلى المسجد غايته الحركية ماذا؟ التحرك من البيت إلى المسجد. غايته الشوقية ماذا؟ هو يقول أنا اشتقت إلى نفس المسجد. فغايته الشوقية المسجد، وغايته الحركية ماذا؟ المسجد. فاتفقت الغايتان. بل
لإزالة وجره،
بل
وقد تكون غيرها.
شنو وقد أريد تقول له؟ وقد تكون غيرها. اسم تكون، وقد تكون ها الغاية الحركية غيرها، أي غير الغاية الشوقية. شو المعنى هذا؟ يعني الغايتان متفقتان لو الغايتان مختلفتان؟ جواب مختلف. بل لا، بين الغاية الشوقية والحركة. نعم.
عندما قال إزالة ضجره، وكان يعني نعم قد يعني ما واضح.
إيه هم هسه بعض الشراح أحسنتم شيخ كابا، بعض الشراح يقولون هذا المثال مفتح. ليش؟ لأن هو جاب هذا المثال علما إذا يريدون اللقو، بس إحنا لا مشاحة في الأمثال، بس إذا أردت أن أخذ. ها هو جاء بهذا المثال سيدنا أحسنتم في اتحاد الغاية، يا غاية الغاية الشوقية والغاية الحركية. أقول لا، الغايتان ها هنا مختلفتان. شلون؟ غايته الحركية أوصلته إلى المكان الثاني، فش تكتب على الغاية الحركية؟ الوصول إلى المكان الثاني. أما غايته الشوقية، عم انت ليش رحت للمكان الثاني؟ يقول لإزالة الضجر. فغايته الشوقية إزالة الضجر، وغايته الحركية الوصول إلى المكان الثاني. لهذا هاي بإزالة الضجر شيخ كاظم كل الصبح حتى يصح المثال مثالا لاتفاق الغايتين سيدنا، كون هاي لإزالة الضجر نشتغل. فراح تصير الغاية الشوقية الوصول إلى المكان الثاني، والغاية الحركية أيضا الوصول إلى المكان الثاني. حينئذ تتفق الغايتان كلاهما الوصول إلى المكان الثاني. أما إذا جعلنا الغاية الحركية الوصول إلى المكان الثاني، وجعلنا الغاية الشوقية إزالة الضجر، بعد راح يصير مثال لاختلاف الغايتين. بل
وقد تكون غيرها، كمن يطلب غنيما في موضع معين.
شلون هاي؟ شلون الأخوة يجعلونه هذا مثال لاختلاف الغايتين؟ وطون أسمعكم، ترى القضية واضحة. أنا أطلب شخصا في الحلم، الغريم يعني المدين مو فتحركت من النجف إلى الحلة. فالغاية الحركية ماذا؟ الوصول إلى الحلة. الحركة انتهت وين؟ وان شنو المراد بالغاية؟ ما يترتب عليه الفعل، ما تنتهي إليه الحركة، وحركتي وين صارت؟ إلى الحلة. بينما غاية الشوقية ماذا؟ ها؟ الإمساك بالغريب. واضح إن شاء الله سيدنا بس.
وفي هذا القسم
حتى هنا راح يعدد مصطلحات تكون نحفظها لمن أحب أن يحفظ.
إن لم تحصل غاية القوة الشوقية،
ها يعني إذا فقدت الغاية الشوقية راح نسمي الحركة حركة باطلة. إذن أسأل الأخوة، ما هو تعريف الحركة الباطلة؟ الجواب، هي تلك الحركة الواجدة للغاية التخيلية وللغاية الحركية والفاقدة للغاية الشوقية. بل
سميت الحركة باطلة
بل
بالنسبة إليها،
بالنسبة إليها إلى الشوقية. بل
وإن حصلت الغايتان،
هاي تسمية ثانية. وإن حصلت الغايتان، أريد تقول له يا غايتان الحركية والشوقية. بل
وكان المبدأ التخيل لا غير،
وكان المبدأ ماذا؟ التخيل لا غير. هاي بالله شنو راح شي يسميها سيدنا؟ يسميها الجزاف، مو الجزاف بالله. هاي شنو؟ شوف اخوان، هنا فعلي لم يسبق، احنا سمينا هاي المراحل الثلاثة سماها العلامة بالمبادئ، أليس كذلك؟ سموها، احنا مو عندنا يسمون اكو مبادئ الحكم بالاصول. هذه المراحل الثلاثة شو نسميها؟ مبادئ الفعل. شنو معنى مبادئ الفعل؟ يعني لكي يصدر منك الفعل كون يسبق بهذه المبادئ الثلاثة، التخيل بعد والشوق والإرادة أو الحركة. فتلك في علم الأصول تسمى بمبادئ الحكم، اللي هي المصلحة والمحبوبية أو المفسدة والمبغوضية، دي يسمونها مبادئ الحكم. وهاي المراحل الثلاثة شي يسموها مبادئ الفعل. احنا الفعل المثالي هذا الذي يسبق بالمبادئ الثلاثة، تعبيرنا الطبخة على نار هادية، هم تتخيل وبعد وهم تشتاق، هاي شيخنا، وبعد وهم تريد. هذا شيء يسمونه الفعل المستكمل لمبادئه الثلاثة، المطبوخ على نار هادية. وبعض الأحيان الفعل لا يسبق إلا بمبدأ واحد، اللي هو ماذا؟ التخيل. أم عندي مثال إلى مثال لطيف، واحد وهو نايم، سبحان الله، وهو نايم تصور أن يصبع زوجته وقام بصبعها وهو نايم، ها؟ وبهذا من ياخذون الأبو الفضل العباس ويحذفون، يقولوا لعمي كان لديك شوق للصفعة؟ شي يقول لهم شيخ كاظم؟ لا. كانت لديك إرادة للصفعة؟ ها سيدنا بين ما راح تصدر لك، يقول لهم لا. يقول له شنو اللي كان عندك؟ مو هاي الصفعة فعل، هاي شيء خبير، والفعل ينبغي أن يسبق بمبادئه. يقول ها، لم يكن لهذا، يسمون هذا الفعل جزافي وعبثي. يقول لم يكن لدي من المبادئ شيخ توفيق إلا ماذا؟ إلا التصور والتخيل. واضح مثال أسيدنا بل
وإن كان مع طبيعة
وإن كان أريد تقولون اسم كامل وإن كان تخيل مع طبيعة شنو تخيل مع طبيعة؟ مثلا الإنسان يقوم بالتنفس خوف هذا ما يصير عنده شوق وإرادة مجرد تصور وطبيعة اعتاده عليها بل السيد
كالتنفس
بل بعد
هو القصد الضروري
هذا يسمى بالقصد الضروري إذن بعد كون مخلينا تعاريف بعد ما المراد من الفعل الجزافي؟ فعل الجزافي هذا الذي لم يسبق إلا بمبدأ واحد اللي هو التخيل. ما المراد من القصد الضروري؟ أقول هذا الذي سبق بتخيل وطبيعة بلد.
وإن كان مع خلق
وإن كان تخيل مع خلق بلد أو
وملكة نفسانية
أو ملكة نفسانية بل
وهو العادة
فهو العادة وبعض الأمور اللي يعتاد عليها الإنسان كثيرة مثلته ببعضها بل
وإن كان المبدأ الفكر
وإن كان المبدأ شنو المبدأ الفكر شو هذا الفكر احنا ما مخلينا واحد من الثلاثة لا وإن كان المبدأ التخيل مع الفكر بل سيدي
فهو الخير المعلوم أو المطلوب
فهو الخير إذن ما المراد بالخير هذا الذي اجتمع فيه أمران تخيل وفكر وهو اللي يسمونه بعد الخير وهو على قسمين إن كان معلوما فهو الخير المعلوم وإن كان مظنونا فهو الخير المظنون عندنا وقت إلا ربع أعتقد نكمل مطلب حتى إن شاء الله تعالى غدا بعد نخوض في تقسيمات العلم هذا المطلب بسيط جدا هل توجد الأشياء صدفة يعني شنو المراد بالوجود الصدفتي يعني وجود الشيء بلا علة بعد شنو المراد بالصدفة أن يوجد الشيء لا عن هذا المراد بالصدفة والإنسان العلامة هنا راح يتحدث عن الاتفاق والصدفة ويقر العلامة خلافا للبعض بوجود الاتفاق والصدفة سؤال الصدفة والاتفاق اللي آمن بهما وقبل بهما العلامة هل الصدفة والاتفاق بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل شنو اللي معنى المعنى اللي ذكرناه للصدفة أن يوجد الشيء لا عن علة العلامة يقول لا عمي نحن نقول أن الأفعال على قسمين أفعال دائمية وأفعال اتفاقية صدفتية لكن حتى لا يساء الفهم ليس مراد العلامة من الصدفة والاتفاق الصدفة والاتفاق التي آمن بها ديمقريطس وآمن بها القائلون بأن هذا الكون وجد صدفة لا وإلا من خلال الأدلة المذكورة لإثبات الصانع جل وعلا نفينا بشكل قاطع ماذا أن يوجد شيء بلا علة لا بد للمعلول من ماذا من علم إذن هذا أرجو أن يلتفت إليه من أول الأمر عندما يقول الخواجة ويقول العلامة أن الأفعال على قسمين أفعال دائمية ضرورية وأفعال اتفاقية صدفتية ليس مرادنا من الصدفة هذا المعنى المنبوذ الذي ذكر من قبل البعض لا بل له معنى أقول هكذا حتى الأخوة برما أبين شنو المراد بهذا وشنو المراد بذلك، يدفعون إشكال سيردوا ويذكروا من قبل العلامة. شوف أخوان، إحنا اللي عدنا نسميها بالعلة التامة مو أجزاؤها ما أدري يساعدون الأخوة، المقتضي والشار وعدم المانع ويضيفوا لها المعيد، هذه أجزاء العلة التامة متى ما استجمعت جميعا هل يمكن أن ينفك المعلول عن علتهم؟ لا، جواب لا. بمجرد استكمال العلة التامة لأجزائها ماذا يتولد عنها؟ وهذا التولد ضروري، بمعنى لا يمكن ماذا تنحسد، لا يمكن التفكير، واضح إن شاء الله. ومتى ما فقدت تلك الأجزاء، هم أريد جواب من الأخوة، أو فقد بعض تلك الأجزاء كأن لم يكن هناك مقتضي، أو وجد المقتضي ولم يتحقق الشرط، أو وجد المقتضي والشرط ولم يرتفع المانع، ها هنا بعد هل يتولد المعلول من علتها أو لا يتولد؟ لهذا قال البعض قال لا مجال للصدفة والاتفاق، الأفعال دائما ضرورية دائمية. ليه؟ لأنه هناك خياران لا ثالث لهما، لو العلة تستوفي جميع شروطها وأجزائها وحينئذ لا بد من وجود المعلول، ولو العلة لا تستوفي جميع أجزائها وشرائطها وحينئذ لا مجال لتحقق المعلول. شوفوا، إذن الفعل لا يخلو أمره، لو يوجد ضرورة لو لا يوجد ضرورة. ذكرنا مجال للصدفة والاتفاق، جواب لهذا البعض قال لا حديث ها هنا وياي لو ضعفة الإشارة وياي إشارة، مطلب شيق بباله مو ها، هي لو العلة موجودة فالفعل ماذا؟ المحلول ماذا؟ لو العلة ناقصة وغير مستوفية لأجزائها وشرائطها فالفعل غير موجود. شفتوا أكو مجال للصدفة والاتفاق؟ شفتوا لكم معلول يوجد صدفة من دون أن توجد علته؟ شفتوا لكم علة مع استيفاء علتها مع استيفاء أجزائها وشرائطها لا يوجد معلولها صدفة واتفاقا؟ جواب لا. شنو الصدفة شيخنا العلامة اللي انت قبلت بها؟ يقول لا، احنا وهذا الكلام نعم نحن نسلم الفعل لا يوجد، لا يوجد ماكو مجال ثالث، لكن في بعض الأحيان يقول أكو أمور مرافقة لأجزاء العلة، وهذه الأمور تارة تحصل وأخرى لا تحصل، وحصولها بنحو الندرة مثلا هذا. يقول الوضع الطبيعي أنت عندما تحفر بئرا أن يخرج لك ماذا؟ الماء. وأنت إذا استوفيت جميع هذه الشرائط ما أدري بعد حفر وأدوات وكذا، الوضع الطبيعي المترتب على الحاف معلول الحاف ما هو؟ ها، وجود. لكن قد يستبق أحيانا، طبعا هذا ما يتنافى مع القانون الذي قلناه قبل قليل، قد يتفق احيانا ان شيخ توفيق في تلك الارض للاسف اخطا، كنت فالحفر حينئذ سيقود إلى ماذا؟ إلى إخراج الماء، لو إلى إخراج جواب أريد إخراج ماذا؟ لكن حصول هذه النتيجة وخروج الكنز هل هو قفز على القانون المتقدم من أن العلة إذا استوفت جميع الأجزاء والشرائط المفروض يخرج الماء، أو إذا لم تستوفي المفروض لا يخرج الماء؟ هل هذا قفز وتجاوز وتعطيل للقانون السابق؟ جواب لا. صادف، هذا مراد من الأصل، صادف أن يكون هناك ماذا؟ كنز. وهذا الكنز يا أخوان اللي هو معلول لم يوجد بدون ماذا؟ لا بد من وجود واضح. فالصدفة التي نتحدث عنها غير الصدفة التي آمن بها. ها؟ بعد مثال آخر، أنت الوضع الطبيعي عندما تلقي بالشبكة في الماء، الوضع الطبيعي لفعلك هذا أن يترتب عليه ماذا؟ فمشتصة جواب. ها كيف؟ ولا تصطاد بطيخة كما هو واضح، وإنما تصطاد أو سبحان الله بنحو الندرة. صادف أن تغرق سفينة الملك في ذلك، وصادف أيضا سيدي أن تقوم السمكة بأكل جوهرتي زوجة الملك. أقول هذه الصدفة وقطعا لا بد من وجود فاعل، لكن هذه الأمور المرافقة، احنا لا نتحدث عن الشرائط والأجزاء، وإنما نتحدث عن أمور ترافق الشرائط والأجزاء ومرافقتها للشرائط والأجزاء بنحو الندرة. فإن الأجزاء والشرائط صادف أن يجتمع معها وضع شيخ توفيق المن للكنز في الأرض، وأن الأجزاء والشرائط صادف أن يجتمع معها بنحو الندرة أن تغرق تلك الجوهرة في إذن نحن لا نتحدث عن صدفتية الأجزاء والشراء، لا، نحن نتحدث عن أمور تحصل بنحو الندرة تكون مرافقة لهذه الأجزاء والشراء. فعندما نقول بالاتفاق والصدفة لا نعني بهذا أن يوجد معلول بلا علة، بل نتحدث عن أمور نادرة قد ترافق ماذا؟ الأجزاء والشرائط.
قال وأثبتوا للطبيعيات غايات.
بل
وكذا للاتجاه.
شنو للطبيعيات؟ يعني للقوى الطبيعية لها غايات، ومثالها حبة الحنطة، فإن الغاية لها ماذا؟ ما يترتب عليها اللي هو سنبلة. بل سيد
وكذا للاتفاقيات.
ها، وأثبتوا للأمور الاتفاقية غايات، وهذا عجيب إذا نظرنا إليه بالنظر الأولية. بل سيد
أقول
بل.
أما إثبات الغايات في الحركات الطبيعية
فقد تقدم في مباحثة الأمس. بل
فقد تقدم البحث فيه.
بل
وأما العلل الاتفاقية فقد نفاها.
طبعا إحنا أخوان إحنا ظاهر هذا الكلام مشكل عندما يتحدث العلام أو الخواجة عن علل اتفاقية، هذا مشكل، لكن سيتوضح المراد. بل
فقد نفاها قوم.
أريد الها في نفاها. فقد نفى العلل الاتفاقية قوم. بل
لأن السبب إن استجمع جهاز،
هذا دليلهم على انتفاء، هذا دليل القائلين بانتفاء العلل الاتفاقية أرفقه وجماعته بل لأن السبب مكان السبب خلوه للعلة، لأن العلة إن كانت واجدة وياك لجميع الأجزاء والشرائع والبلسين.
إن استجمع جهات مؤثرية،
شنو المراد بجهات المؤثرية؟ يعني جميع الأجزاء والشرائع والبلسين
لزم حصول مسببه قطعا.
شنو لزم؟ يعني لا ينفك عنه المسبب، والمراد بالمسبب ماذا؟ المعلول بل.
وإلا كان منتفيا،
وإلا شنو وإلا؟ وإلا لو لم تكن جميع جهات التأثير موجودة، لو لم تكن جميع الأجزاء والشرائط موجودة لكان المعلول منتفيا. إذن وجدت الأجزاء والشرائط ويال وجد المعلول انتفت الأجزاء والشرائط أو انتفى بعضها انتفى المعلول. أكو حديث عن الصدفة والاتفاق؟ لا، هذا المستشكل بس.
فلا مدخل للاتفاق.
وإذا كان الأمر كذلك فلا مدخلية للاتفاق بس.
والجواب أن
هذا يا أهلي جاوب غريب سيدنا العلامة على من يجاوب؟ على من أنكر العلل الاتفاقية. راح يقول احنا ما نتحدث عن هذا المعنى، وإلا هذا المعنى نحن نتفق معك بأنه ماذا؟ باطل بل.
والجواب أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته.
على أمور خارجة عن ذاته، أي على أمور ليست هي من الأجزاء والشرائط بل
غير دائمة الحصول معه.
يا هي غير دائمة، وهذه الأمور الخارجة غير دائمة الحصول. مكان غير دائمة الحصول خلوه لنادرة الحصول، وهذه الأمور الخارجة عن الأجزاء والشرائط ماذا؟ نادرة الحصول.
فيقال لمثل ذلك السبب،
فيقال لمثل تلك العلة بل
من دون الشرائط
بل
أنه اتفاقي.
فيقال لتلك العلة من دون الشرائط. شنو المراد من دون الشرائط؟ أي الذي التي زاد عليها هذا الأمر النادر أنه اتفاقي بل. لا 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 شيخ كاظم، لا لا، هو شنو خلاصة البحث شيخ كاظم؟ هسه خليني أقول افترضوا أن أجزاء العلة التامة أربع ويا شيخ كاظم، إذا تحققت هذه لوحدها الأربعة يجب أن يوجد المعلوم، هذا خوف. إذا فقدت هذه الأربع أو فقد بعضها ينتفي المعلوم. في بعض الأحيان سادتنا مشايخنا فضلا عن هذه الأجزاء الأربعة للعلة التامة قد يصاحب هذه الأجزاء الأربعة أمرا خامسا، فهذا الأمر الخامس حسبويا إن كان داخلا في حقيقة العلة راح يسمونه بالسبب الذات، فراح يصير جزء من أجزاء العلة التامة. وإن كان هذا الأمر الخامس شيخ كاظم ماذا؟ أمرا خارجا ولا تتقوم العلة به، ليس داخلا في حقيقة العلة، بل يحصل أحيانا أن يكون مقارنا للعلة، هذا الأمر النادر راح يخلينا نقول بالاتفاقية. واضح إن شاء الله هو سيشير. لا لا، مو دائما ملازم، وإلا إذا كان دائما ملازم يعني كلما وجدت العلة وجد هذا الأمر. لا، إحنا نتحدث عن أمر نادر بل.
إذا كان انفكاكه مساويا أو راجحا،
هذا شوفوا هنا مكان هذا التعبير اللي هو موهم، حتى الأخوة دا يقول بعض الشروحات إذا كان هذا الفرد اللي قال عنه مساوي أو راجع، أنا كل هاي العبارة أشطبها وأقول إذا كان هذا الأمر ماذا؟ نادرا. شنو المراد؟ أي أن مصاحبته شيخ كاظم، أي أن مصاحبته للعلة ليست مصاحبة دائمية بل.
ولو أخذناه مع تلك الشرائط
بل، ولو أخذناه شيخ سيدنا، ولو أخذنا هذا الأمر مع تلك الشرائط بل
كان سببا ذاتيا.
شوف أخوان، واضح الكلام. أنا عندي أجزاء العلة أربعة وصاحبها أمر خامس، هذا الأمر الخامس إن كان داخلا في حقيقة العلة راح نسميه بالسبب الذاتي ويصير جزء من أجزاء سيدنا العلة، وبعض الأحيان لا، العلة لا تتقوم به بل العلة موجودة بدونه. نعم قد يتفق أحيانا أن يقترن بالعلة، بعد لا نسميه أمرا وسببا ذاتيا وإنما نسميه أمرا اتفاقيا. المسألة السادسة عشر، إن شاء الله أرجو أن يكون المطلب واضحا من غد إن شاء الله تعالى، لعله نخلص الحصص الثلاثة الباقية إذا الله شاء في تقسيمات عند مطالب سهلة بسيطة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله يسلمك.